الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في باب صيام التطوع، قال: وشهر المحرم، أي صيام شهر المحرم، لما رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. وزاد الدارمي والترمذي رحمهم الله: وفيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين، نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وأغرق فرعون وجنوده، والحمد لله رب العالمين. قال: وآكده العاشر، آكد الصيام العاشر من المحرم يوم عاشوراء، وبه قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، بل حكى النووي رحمه الله إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله قريبا، ولحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن، أي يتركهن، رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، العاشر من المحرم، والعشر أي عشر ذي الحجة، أي تسع، أما يوم عرفة فالحاج لا يصومها، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة، أي سنة الفجر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله. فائدة: يستحب لمن صام عاشوراء أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، لما رواه مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوراء العاشر من المحرم وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل صمنا التاسع إن شاء الله. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فتصوم التاسع والعاشر. ورواه البيهقي رحمه الله بلفظ: لئن بقيت إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. شكرا لله تعالى على إنعامه وفضله جل جلاله. ثم التاسع قبل العاشر، وتسع ذي الحجة، تسع أيام من ذي الحجة، لأن الله تعالى أقسم قال: وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة، فصيام تسع منه فيه أجر عظيم. وأما يوم عرفة فغير الحاج يصومه، وأما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وتقدم قريبا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يعبد فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجه رحمهم الله. قال المعلق: في سنده ضعف، قال: ويوم عرفة لغير الحاج، ويوم عرفة لغير حاج بها، صيام يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة لأنه مشغول بالدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله. وهذا بالإجماع لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. صوم يوم عرفة لغير الحاج يكفر الله به السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. صغائر الذنوب يكفرها الله جل جلاله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. قوله لغير حاج، صوم يوم عرفة لغير حاج، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والحاكم رحمهم الله. وهذا هو قول الأئمة، وحكى النووي عن جمهور العلماء رحمهم الله. وأفضله صوم يوم وفطر يوم، أفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم، لما في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم، أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأفضل صيام التطوع صيام يوم وفطر يوم. ويكره أفراد رجب والجمعة، يكره إفراد رجب وإفراد يوم الجمعة، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ وابن القيم ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني القزويني وضعفه ابن الجوزي. وإذا لم يصح الحديث فقد ورد النهي عن صيام رجب عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما. ولعل الحكمة هو أن صيام رجب وتعظيمه فيه إحياء لشعار الجاهلية. تنبيه: تزول الكراهة إذا أفطر بعض رجب أو صام معه غيره. أن يفطر بعض الأيام لا بأس، كأيام البيض ونحو ذلك. وأما إفراد يوم الجمعة كذلك لا يفرد يوم الجمعة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. لا تصوم يوم الجمعة مفردا إلا الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. متفق عليه. واللفظ للبخاري رحمه الله، ورواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. والحكمة في النهي عن صيام يوم الجمعة لأنه من أعياد المسلمين، يوم العيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع، وقيل لأنه يوم عبادة ودعاء، والصيام يضعف عن ذلك أو بعضه. قال: والسبت، أي كراهة صوم يوم السبت. وإلى كراهة إفراده مال ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد. دليل ذلك حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ورواه أيضا البيهقي وابن حبان والحاكم، وقال على شرط البخاري رحمهم الله، وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن السكن، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهو قول مالك: لا يكره إفراد يوم السبت بالصوم. والشك صوم يوم الشك، يمنع صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال لا يصام، فإذا صامه تطوعاً أو بنية رمضان كره ذلك. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره، لعلهم لم يبلغهم الحديث. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. لا تتعمد أن تصوم قبل رمضان يوم أو يومين، يعني بقصد احتياط، فهذا ممنوع، إلا أن يكون رجلا يصوم الخميس والاثنين، وكان آخر يوم من شعبان خميس أو اثنين فيصوم حسب العادة. وأما يتعمد يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا، هذا ممنوع. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه السبعة، وهم الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني 30 من شعبان ولم يرى الهلال، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أهل السنن والبخاري تعليقا. وقال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد اسم كتاب: وأما يوم الشك 30 من شعبان ولم يرى الهلال، فإن جمهور العلماء على النهي عن صوم يوم الشك على أنه من رمضان، ويحرم صوم العيدين، يحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى ولو في فرض، وهذا بالإجماع لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وصيام أيام التشريق يمنع صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران، إلا من وجب عليه دم للمدة التمتع أو دم للقران ولم يتمكن فيصوم أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما من ليس كذلك فصيام أيام التشريق منهي عنه. قال: وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم رحمه الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يوم عرفة وأيام التشريق، يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه الترمذي رحمهم الله، إلا عن دم متعة وقران، يعني إلا من وجب عليه هدي تمتع أو هدي القران، فيجوز أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13 لخبر عائشة وعبد أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري والبيهقي رحمهم الله، وهذا قول مالك ورجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، قول قضاء رمضان إذا كان يقضي أيام رمضان بسبب سفر أو مرض، وكالطواف بالكعبة المشرفة وكالصلاة المكتوبة في أول وقتها لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. إذا كان يصوم قضاء رمضان لا ينبغي له أن يفطر، وكذلك الطواف إذا بدأ بالطواف تطوعا فليس له أن يقطعه، وكالصلاة المكتوبة ليس له أن يقطعه لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال ولا يلزم في النفل، أما إذا كان صوم تطوع يجوز أن يقضي، يجوز أن يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. صائم التطوع يجوز له أن يفطر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أم هانئ رضي الله عنها، وروى مسلم رحمه الله واللفظ له وأصحاب السنن رحمهم الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله أهدي لنا حيث طعام من تمر وسمن وأقط، فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. فدل على أن صائم التطوع يجوز له أن يفطر. تنبيه: يكره قطع النفل بلا عذر على الصحيح من المذهب، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، فالحج إذا أفسده يجب عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها لما ناولها الشراب فشربت وهي صائمة: إن كان تطوعا، إن كان الصوم تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله إذا قطع صوم النفل لغير عذر وجب عليه القضاء، والصحيح أنه لا يجب القضاء. قوله إلا الحج، إذا أفسد الحج يجب عليه القضاء لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا أفسده يجب عليه إتمامه والقضاء. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أنه بلغ أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، يعني جامع أهله وهو محرم فسد حجه، فقالوا ينفذان لوجههما، يعني يتمان الحج هذا وإن فسد حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. عليهما أن يتم الحج الفاسد وعليهما القضاء والهدي في العام القادم. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا، أيقصدوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وليلة القدر. قال: وهو قول الجمهور رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي في جميع السنة. على كل حال، ليلة القدر هي تطلب في العشر الأواخر الوتر من رمضان، وأوتاره آكد من 21 23 25 27 29 لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري رحمه الله. وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها أي قاصدها ليلة القدر فليتحرها ليلة 27 يعني ليلة القدر. رواه أحمد، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. قوله: ويدعو بما ورد لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، وفي لفظ أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم والترمذي وصححه رحمهم الله. باب الاعتكاف. فائدة: يشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط: النية والإسلام والعقل والتمييز، وأن يكون في مسجد، وعدم ما يوجب الغسل يعني الحيض والجنابة، وأن يكون المسجد يجمع فيه يعني يصلى فيه الجمعة في حق من تجب عليه الجمعة. ويبطل الاعتكاف بأحد ستة أشياء: الردة عياذا بالله، ونية الخروج ولو لم يخرج لغير ضرورة، وبالوطئ في الفرج إذا جامع يبطل الاعتكاف، وبالإنزال إذا نزل المني عن مباشرة، وبالسكر. هذه أشياء تفسد الاعتكاف. قال: هو لزوم مسجد. الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون، والاعتكاف مسنون للتفرغ عن شواغل الدنيا بذكر الله وعبادته، لقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ويصح بلا صوم في غير رمضان، يصح الاعتكاف ولو بدون صوم، المكث في المسجد لعبادة الله تعالى. ويصح بلا صوم لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية يعني قبل الإسلام أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. متفق عليه. فدل على أن الاعتكاف إذا كان في غير رمضان يصح بلا صوم، وهو اللزوم المسجد لعبادة الله وذكر الله. وروى البيهقي رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال، وهذا قول علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. الصوم من شروط صحة الاعتكاف لعلهم لم يبلغهم الحديث، ويلزمان بالنذر، إذا نذر يلزمه الوفاء، وأما نفس الاعتكاف فهو سنة إلا إذا نذر، فإذا نذر وجب عليه الوفاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، ولحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف لا يجوز أن يباشر أهله حتى ولو بالليل، لا يباشر نساءه حتى ولو بالليل، المعتكف لا يباشر أهله. ولما رواه أبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه كالوضوء، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بمسجد جامع. قال إلا المرأة ففي كل مسجد، المرأة يصح لها أن تعتكف في أي مسجد سوى مسجد بيتها، لا تعتكف في مسجد بيتها بل في مسجد من المساجد. وروى سعيد بن منصور والطبراني رحمهم الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح، وقال سوى مسجد بيتها، أي لا تعتكف في مسجد بيتها بل في مسجد من المساجد. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة والثوري يجوز في مسجد بيتها، لم يرد بذلك دليل، تعتكف في مسجد من المساجد لا في مسجد بيتها. ومن نذر أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود. ومن نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرم، المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، فمسجد المدينة الصلاة فيه 1,000، فالأقصى المسجد الأقصى الصلاة فيه 500. ومن نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه وعكسه بعكسه، إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز في مسجد المدينة ولا في مسجد الأقصى، بل إذا عين المسجد الحرام فلا بد أن يعتكف فيه لأنه أفضل المساجد. وأما إذا نوى الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، أي لا يسافر إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود، قوله وعكسه بعكسه. فإذا عين لنذره أو صلاته المفضول يعني كالمسجد الأقصى والنبوي أجزأ في الفاضل، يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا أي في المسجد الحرام، فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم، قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن دقيق العيد رحمه الله. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. إذا نذر وقتا معينا فيدخل محل الاعتكاف قبل ليلته الأولى، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. وجه ذلك أن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها، أن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما اعتكف مرة العشر الأوسط العشر الأواسط من شهر رمضان قال لبعض الصحابة رضي الله عنهم: إني كنت أجاور، أي أعتكف هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور أعتكف هذه العشر الأواخر، فمن اعتكف معي فليبت في معتكفه. روى ذلك البيهقي رحمه الله في سننه، ولكن جاء في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قوله وخرج بعد آخره، أي بعد آخر وقت الاعتكاف، أي بعد غروب الشمس، وبه قال الثلاثة: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، لا بد به منه، يعني لا يعتكف من المسجد، لا يخرج من المسجد إلا لبول أو غائط، لما لا بد منه، لا يخرج لغير ذلك. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. متفق عليه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه عند الاعتكاف. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتقدم قريبا. وروى أبو داود رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال في التلخيص ابن حجر رحمه الله وفيه، أي في إسناده، ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. والصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من فعلها قوله إلا أن يشترطه، يعني عند الاعتكاف، لعموم حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، ويأتي في الحج إن شاء الله تعالى. فإذا اشترط المعتكف عيادة المريض أو اتباع الجنازة صح شرطه على الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله الشرط ليس بصحيح. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، إذا جامع امرأته فسد اعتكافه، فالمعتكف لا يجامع زوجته حتى ولو بالليل، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. نص على ذلك الوزير رحمه الله في الإفصاح، وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشر زوجتك إذا كنت معتكفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، يعني بمعنى الجماع، ولكن الله عز وجل يقول ما شاء. رواه البيهقي بإسناده عنه. ويستحب اشتغاله بالقرب، يستحب للمعتكف أن يشتغل بما يقرب إلى الله من تلاوة القرآن وذكر الله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقى الله وهو ولي الله، اللهم اجعلنا منهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي المؤمن الله حرب عليه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أداء الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، السنن والنوافل، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فينبغي لنا أن نتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة واجتناب ما لا يعنيه. ينبغي له أن يجتنب الشيء الذي لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم الإسلام الصحيح يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. الأقوال التي لا تنفع اتركها، والأعمال التي لا تنفع اتركها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه النووي رحمهم الله. فائدة: أحكام شريعتنا الإسلامية حكيمة وأهدافها سامية. فشرع الحكيم العليم لعباده أن يجتمعوا في العبادات التي أمرهم بها كالحج والصلاة، لما في ذلك من التعارف والتوادد والتآلف والتناصر والتساند وعقد أواصر المحبة والإخاء وتبادل النصائح والتوجيهات السنية وتبادل الآراء بما يعود عليهم بالمصلحة في دينهم ودنياهم. فالحج أعظم مؤتمر ومجتمع إسلامي، وهو من محاسن شريعتنا الإسلامية الكفيلة بمصالح المجتمع. وفق الله المسلمين لما فيه عزهم ومجدهم في دينهم ودنياهم. ولن يجدوا ذلك إلا بالرجوع إلى حظيرة القرآن المجيد تحكيمه في شؤونهم الاجتماعية، ونبذ العادات الغربية والنظم الفرنجية. فعلينا أن نتمسك بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان، أما الحج فلقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والسلامة واليسر يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن الأدلة على وجوب العمرة أن الله جل شأنه قرن بين الحج والعمرة بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. وروى أبو رزين العقيلي رحمه الله رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي السفر، فقال: حج عن أبيك واعتمر. فدل على وجوب العمرة. رواه الخمسة والبيهقي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وصححه الترمذي رحمهم الله. فالحج في العمر مرة، والعمر كذلك في العمر مرة، الفرض وما زاد وهو التطوع. وعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتعبد الله وحده لا شريك له، وتتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والدارقطني، وقال: هذا إسناد ثابت صحيح، فدل على وجوب العمرة. وقد أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله أن الصبي ابن معبد قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي مفروضين علي، وإني أهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه، فدل على وجوب العمرة في العمر مرة. وقد أخرج أحمد وابن ماجه رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة لم يفرض عليها الجهاد، ولكن الحج والعمرة. وبوجوب العمرة قال عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. ذكر عنهم ابن حزم رحمه الله في المحلى، والبيهقي رحمه الله في سننه، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد والثوري والأوزاعي رحمهم الله، وهو اختيار البخاري في صحيحه. والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن العمرة واجبة على الآفاق، أي على أهل البلدان دون المكي، والذي ذكره صاحب الإنصاف عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن العمرة سنة، وعند الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله العمرة سنة وليست بواجبة. ولكن تقدم أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة. قوله على الحر، أما العبد فلا يجب عليه لأنه مملوك إلا أن يأذن له سيده، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. قوله المسلم، وهذا مما أجمع عليه لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر عمله باطل، فيشترط أن يكون الحاج مسلم المكلف، يعني العاقل البالغ. أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. القادر، وهذا بالإجماع لقوله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني القادر في عمره مرة. الحج الفرض في العمر مرة، وما زاد وهو التطوع. وهذا بالإجماع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج الفرض في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. على الفور متى ما توفرت الشروط حج لا تؤخر، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء، وبه قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله: متى توفرت الشروط حج لا تؤخر. وعند الشافعي وبعض المالكية رحمهم الله على التراخي، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض وعجز. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم، وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من لم تمنعه من الحج حاجة، حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. رواه أحمد والدارمي والبيهقي وسعيد بن منصور في سننه، وأبو يعلى رحمهم الله، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، ضعفه بعضهم، وقال ابن معين لا بأس به. فمتى توفرت الشروط عليك أن تحج. وقد قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، أي البلدان، فينظروا كل من كان له جدة أي مال ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه البيهقي وسعيد بن منصور رحمهم الله. فإن زال الرق أي اعتق العبد، والجنون ذهب الجنون عافه الله، والصبا بلغ السبي في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. العبد إذا اعتق يوم عرفة، والمجنون إذا عوفي يوم عرفة، والصبي إذا بلغ يوم عرفة وهو في عرفة، فيعتبر حجه حج الفريضة. إذا اعتق العبد يوم عرفة، وعوفي المجنون يوم عرفة، وبلغ الصبي يوم عرفة وهو في عرفة، يكون حجه فرضا. أما في العمرة إذا اعتق العبد وعوفي المجنون وبلغ الصبي في العمرة قبل طواف العمرة صحت العمرة عمرة الفرض، وفعلهما الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلا، يعتبر نفلا. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وحكى ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد عن أبي حنيفة رحمه الله أن الحج لا يصح من الصبي، ولكن الصحيح أنه يصح، ووليه يأمره بأداء ما يجب. دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، اسم مكان، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أن الصبي يصح الحج، وولي أمره يؤدي عنه ويعلمه بما يجب. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أي الجمرات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله: ترمي الجمرة عن الصبيان إذا أحرموا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن مات أجزأت عنه، فإن أدرك أي بلغ فعليه الحج، أي إذا بلغ عليه أن يحج حج الفرض، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن اعتق فعليه الحج، يعني عن الحج الفرض. رواه الشافعي والبيهقي والحاكم وأبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة والطبراني، وقال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر رحمهم الله ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف أي من قول الصحابي. وكذا البيهقي في سننه صوب وقفه. تنبيه: ذهب كثير من العلماء إلى أن العبد إذا حج بعد بلوغه ثم عتق لا يلزمه إعادة الحج، ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات لأهله مدة غيابه والحوائج الأصلية الأشياء الضرورية، لما رواه الترمذي والشافعي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: السبيل الزاد والراحلة. وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوذي، ضعفه أحمد والنسائي رحمهم الله. وبهذا القول قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، أي فمن أعجزه كبر السن أو مرض وكان ذا مال لزمه الحج، وهو قول الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عنده مال ولكن كبر ما يقدر، أو مريض ما يقدر، فينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب الحج، يعني من مكان المريض. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قبيلة خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: المعضوب على ظهر بعير، المعضوب الذي لا يقدر على الحج بنفسه لا يلزمه الحج ولو كان ذا مال. ذكر ذلك عنهما ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، لكن تقدم أنه ينيب من يحج ويعتمر عنه. قوله من حيث وجب، ومثله الحج عن الميت، يعني من بلد الميت، أن يحرم عنه من بلد الميت، وأقل ذلك من ميقات بلد الميت. من حيث وجب أي من بلد الميت، أو أقل شيء من ميقات بلد الميت، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند الشافعي رحمه الله يجزئ من الميقات، أي من ميقات بلد الميت أو بلد العاجز. قلت: وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، ومن قال بمثل قوله فيه قوة ولا مانع من العمل به إن شاء الله تعالى، يعني من ميقات بلد الميت أو بلد العاجز، والأفضل من بلد الميت. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إذا عوفي المريض بعدما أحرم النائب يجزئ عنه قبل فراغ نائبه أو بعده، أما إن عوفي قبل إحرام نائبه فإنه لا يجزئ. صرح به في التنقيح والإنصاف.